الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بعد، قبل أن نبدأ حقيقة التصرف الأخوات اللي يحضرون، أنا ما أعرف مكانهم وين، وقالوا إنه عندهم أسئلة، وإنه دائما الأسئلة يحظى بها يعني الذكور دون الإناث والرجال دون النساء، فقلنا لهم لا ما هو صحيح. فالشاهد اتفقنا معهم انه الشباك اللي هم يطلون منه على المسجد يكون مفتوحا من جهتنا حتى يعني تلقى الاسئله. وين الشباك؟ وين اللي في المسجد؟ ها؟ ما في شباك؟ هذا اللي فوق، هذا فوق؟
لا مو فوق.
إذا لا هم ولا نحن الآن، لا صغير مفتوح، ها؟ خلاص يكون واحد مسؤول إنه إذا يعني ألقيت ورقة، إذا قلنا لهم إذا في سؤال ووعدناهم إنه نبدأ بأسئلتهم، يكتبون عليها أسئلة النساء، هكذا اكتبوا أسئلة النساء. ما عليكم إلا رمي هذه الورقة وإن شاء الله يتناولها الإخوان ونبدأ بها بإذن الله. طيب ابدأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام، لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم خاص، ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه.
لعل مراده رحمه الله بالعلم العام ما جاء في كتاب الله عز وجل، والعلم الخاص يعني تخصيص العمومات التي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهي النصوص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولعل هذا من الأبواب يعني الفريدة والقليلة جدا اللي خالف فيها الشيخ الإمام إمام الأئمة رحمه الله منهجه. ذكرنا في درس سابق أن طريقة الإمام ابن خزيمة رحمه الله كما هي طريقة علماء السلف، الترجمة والعنوان ثم ذكر ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يقرر ما أريد به أو أريد بها الترجمة، ثم ذكر الأحاديث، وهذه طريقته رحمه الله. إلا في هذا الباب، باب ذكر إثبات العلم، هذا سبب أنه قرر في البداية أنه يحتج في هذا الأمر وفي هذا هذه الصفة من صفات ربنا عز وجل، صفة العلم، بما جاء في كتاب الله عز وجل العلم العام، دون الحاجة إلى ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ترى غير الناظر أنه في هذا الباب ما ذكر شيئا مما جاء في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، معنى الأحاديث كثيرة جدا، الأحاديث كثيرة، هذا سبب. والسبب الآخر الذي ذكره شيخنا رحمه الله أنه قد يكون لأن العلم قد أقرت به كثير من فرق المعطلة، والمراد هنا الإشارة إلى الأشاعرة، وهم الذين كانوا يعني يحملون لواء التعطيل في ذلك الوقت وذلك الزمان، بخلاف عصر الإمام أحمد الذي كان يتولى كبر التعطيل هم المعتزلة. ثم بعد يعني خلفاء بني العباس الذين وافقوا الاعتزال المأمون والمعتصم والواثق، يعني خفت نار المعتزلة، ثم تولى كبرى مسألة التعطيل الأشاعرة والكلابية. ولا شك الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان على صلة بهؤلاء من حيث المناقشة ومن حيث المناظرة، ومعلوم أن الأشاعرة يثبتون صفة العلم لله تبارك وتعالى. إذ التعطيل كما هو معلوم يعني مر بمراحل، المرحلة الأولى التعطيل الكلي، تعطيل الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان وشيوخ الجهم معبد وغيرهم بدأوا في تعطيل ما يتعلق بباب القدر في أواخر أيام الصحابة، ثم تطور الأمر عندهم إلى تعطيل صفات الله عز وجل، بل وتعطيل الأسماء أيضا كما قررها الجهم بن صفوان الذي قنن التعطيل في زمانه. ثم يعني ذكر أهل التاريخ أن المرحلة الثانية، وطبعا معلوم أن هذه المرحلة، المرحلة الأولى يعني بدأها معبد، ثم غيلان الدمشقي، ثم معبد، ثم غيلان، ثم الجعجع بن درهم، ثم الجهم بن صفوان. هؤلاء هم رؤوس المعطلة في يعني مرحلته الأولى، لكن قننها وقعد لها القواعد الجهم بن صفوان، وزاد على شيوخه هؤلاء شيوخ الضلالة بأنه رأى أو باشر الحقيقة الرؤيا كما ذكر الإمام أحمد. ما في مبتدع إلا ويرى الخروج بالسيف، ولكن الجهم طبقها وخرج على يعني أهل السنة بسيفه، لذلك جمع بينها يعني الابتداع العلمي مع الابتداع العملي، الخروج بالسيف. ومعلوم أن هؤلاء جميعا معبد، غيلان، الجعد والجهم كلهم يعني كانوا في زمن بني أمية، دولة بني أمية، ومعروفة هذه الدولة وهذا العصر أنهم كانوا يعتنون عناية عظيمة بالسنة ومحاربة البدع وأهلها، لذلك الرؤوس هؤلاء كلهم قتلوا وصلبوا وقطعت أرجلهم وأيديهم ومثل بهم ليكونوا عبرة لعامة أهل الابتداع. لذلك يقولون وأهل التاريخ في الاعتقاد أنه لما شافوا أهل البدع شافوا هذا مصير الأئمة الكبار خاصة الجهم، حتى أن الجهم يقولون اللي قتل الجهم طبعا معروف يعني معبد قتل في أيام عبد الملك بن مروان رحمه الله، ثم غيلان في أيام الحجاج بعد يعني عبد الملك بن مروان مع المستتابة وعمر بن عبد العزيز، لكنه نافق قبحه الله ثم رجع إلى التعطيل. والجعد بن درهم يعني ضحى به هكذا ذبحا، خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وهذا كله في زمن بني أمية. والجهم بسبب خروجه طبعا ألقي القبض عليه أسيرا ثم اقتيد وسيق إلى الأمير سلم بن أحوز رحمه الله، فيذكرون القصة أنه كانت له يعني ورقة أمان من والد سلم بن أحوز وكان أميرا أيضا، فقال له يعني أما قتلي فلا، لأن قال لي أمان، عندي ورقة أمان وضمان من والدي، والمفروض أن الولد يحترم إيش وعود والده. فقال له والله ما كان له أن يؤمنك، أنت حزبك يعني ليس لوالدي الحق أن يؤمنك. ثم قال له والله وإن أمنك وأمنك غيره، وإن يعني استطعت أن تنزل النجوم علينا في النهار، وإن فعلت والله لا أفعلن بك، ثم أقسم على الله تبارك وتعالى قال: والله لو أنك كنت في بطني ولا أصل إليك إلا بقتل نفسي لقتلت نفسي حتى أتمكن من قتلك. ثم قتله رحمه الله. الشاهد في شجة على أهل البدع. لذلك يقولون بعد الجهم بن صفوان، لكن طبعا الجهم بن صفوان خلف، يعني ترك التلاميذ، ويعني تلاميذه يعني بقوا، وهكذا كانت في كل طبقة من طبقاتهم، لكن غيروا السياسة. وهذه يسمونها المرحلة الثانية التي تولاها المعتزلة، قالوا لا، مواجهة الحكام ما تنفع، وإعلان بدعتنا هكذا أو سنتنا أو عقيدتنا هكذا ما تنفع. فلجأوا قبحهم الله إلى يعني الإصرار والدعوة والدخول يعني في حظوة الأمراء والسلاطين، وتمكنوا من ذلك. وهذه المرحلة هي الثانية، المرحلة الثانية. وإلا ما كان للمعتزلة أن ينشروا بدعتهم واعتزالهم إلا لما استطاعوا أن يقنعوا بعض السلاطين، وعلى رأسهم المأمون. المأمون عامله الله بما يستحق، وهو الذي تولى وأخذ زمام نشر الاعتزال. فالشاهد انتشر دعوتهم في ذلك الزمان قرابة أكثر من 30-35 عاما، وهم ينشرون بدعتهم عن طريق السلاطين والحكام، فكانت لهم صولة وجولة. ولكن أيضا كما يذكر أهل التاريخ كما ذكرت، جاءت المرحلة الثالثة بعد ذلك لما طفت نار المعتزلة في زمن المتوكل رحمه الله الخليفة الذي جاء بعد الوالد. ويقولون ومن أسبابها الشدة التي عامل بها المعتزلة وشيوخ المعتزلة وحكام المعتزلة أهل السنة والجماعة، أحدثت ردة فعل يعني قوية جدا، أنه الناس دائما تقف مع المظلوم ومع الذي يضرب، لا تقف مع الظالم ومع الذي يتولى يعني كبر هذه المسائل اللي هم المعتزلة. فلذلك أخذت الأشعرية والأشاعرة هذا المنهج الذي اعتقدوه أنه يوفق بين المعتزلة وبين أهل السنة، وأنهم يعضدون الأدلة الشرعية على هذا المذهب، ثم غيروا شيئا من ذلك المذهب كما هو معلوم. الشاهد في المرحلة الأولى تعطيل الأسماء والصفات، في المرحلة الثانية مرحلة المعتزلة إثبات الأسماء وتعطيل الصفات، وفي المرحلة الثالثة إثبات الأسماء وإثبات الصفات لله عز وجل، وهذه التي نعنيها هنا. ولكن الصفات قسموها إلى قسمين، منها ما يجب إثباته لله عز وجل، ومنها ما يجب تحويله. قالوا احنا ما ننفي الصفات، احنا نثبتها كلها صفات، لكن منها ما يثبت على ما هو على ظاهره بدون كلام، بدون تأويل، بدون فلسفة، بدون تعمق، بدون تفسيرات، بدون تأويلات، ومنها لا، ما يجب تأويله. ليه؟ لأن ظاهره لا يستقيم في حق الباري تبارك وتعالى. وهذا هو المذهب، مذهب الأشاعرة، أو الطور الثالث من أطوار أو المرحلة الثالثة من مراحل التعطيل، اللي هي طبعا كلها يطلق عليها عند أهل السنة الجهمية، كلهم جهمية، كلهم معطلة، لكن التعطيل على مراحل: تعطيل الأسماء والصفات، الثانية تعطيل الصفات دون الأسماء، الثالثة تعطيل المعاني الحقيقية لجملة عظيمة جدا من الصفات. الصفات اللي يثبتونها المرحلة الثالثة هذه اللي يتناولها شيخ الإسلام إمام الأئمة ابن تيمية رحمه الله، أثبتوا 7 صفات، منها صفة العلم، وقالوا إن هذه إثباتها واجب عقلا قبل ورود الشرع. يعني العقل يوجب أن تكون هذه الصفات 7 لله، وأن تثبت لله عز وجل، لأن الألوهية والربوبية لا تتفق إلا بوجود هذه 7، ولا تقوم إلا بوجود هذه 7 صفات: العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الحياة، والكلام. 7 صفات، منها طبعا العلم ما ذكرت أولا. لذلك يقولون مشايخنا هذا الباب لم يذكر شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما اكتفاء بما ثبت في كتاب الله عز وجل، لأن الذين يناقشهم ويحاججهم أصلا يثبتون صفة العلم، يثبتون صفة العلم، وما يريد هؤلاء. وراح نشوف وين الصفة اللي تعبث بها الأشاعرة أصحاب المرحلة الثالثة من مراحل التعطيل، يعتني بها عناية عظيمة من حيث إيراد الأدلة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأدلة من كتاب الله عز وجل. هذا يعني قدمت به حتى يعرف أولا ما مراده من العلم العام والعلم الخاص، ثم لماذا في هذا الباب غير منهجه وطريقته رحمه الله، حتى يكون طالب العلم على معرفة أو على يعني علم بما يعني يقع فيه بعض أهل العلم من يعني مخالفة لمنهجهم أو طريق. وإلا فالأصل عندنا أنه كل ما ثبت عن الله عز وجل سواء كان في الكتاب والسنة فهو واحد، ونحتج بما جاء في الكتاب ونحتج بما جاء في السنة. لكن ما دام الطرف الآخر ما هم خالفنا ويثبت العلم، لذلك اقتصر يعني على ذكر الآيات دون الأحاديث رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال رحمه الله: ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله.
نعم.
يحرفون الكلمة عن مواضعه.
واضح جدا أنه كما ذكرت يريد أصحاب المرحلة الثالثة لا يؤمنون بكتاب الله، طبعا يعمهم جميعا. وتخصيصه للأشاعرة والمؤولة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذه طبعا تفسر عدم الإيمان بكتاب الله. الأشعري راح يقول لك احنا نؤمن بكتاب الله، وهذا احنا نثبت كل صفة جاءت في الكتاب نحن نثبتها، والخلاف بيننا وبينهم في الصفات أو في النصوص اللي جاءت فيها الأحاديث النبوية، لأن المتواتر عندهم يقدم على العقل كما سبق وذكرنا. لكن ماذا يفعلون بالنصوص اللي جاءت في القرآن وتثبت هذه الصفات؟ يحرفون معانيه، وهذا معنى قوله رحمه الله يحرفون الكلمة. هم ما حرفوا، لأن الكلمة تطلق على الكلمة من حيث ألفاظها صورتها مبناها، وتطلق أيضا على تحريف المعنى، يعني يبقي الكلمة كما هي لكن يحرف المعنى، يحرف المعنى أو يزعم أن معنى هذه الكلمة في هذه الآية كذا، طبعا يصرفها عن حقيقتها، وهذا هو تحريف الكلمة عن مواضعه. لأنه معلوم أن في كتاب ربنا عز وجل ما استطاع أحد أن يحرف الكلمة من حيث لفظه، فتحريف الكلم هذه صفة من صفات اليهود. لكن اليهود ماذا يفعلون في تحريف الكلم؟ يشيل الكلمة ويحط الكلمة اللي إيش؟ كلمة أخرى، يغير الألفاظ في يعني صورتها وتركيبتها ومبناها. الأشاعرة لا، قال لا، نبقي الكلمة. الرحمن على العرش استوى، استوى، ونقرأها استوى، ولكن نحذر الناس من المعنى الذي يقرره أهل السنة، ثم يقررون المعنى الذي يريدون. المستوى لما تقرأها استحضر في ذهنك معنى استوى، يعني كأنك تجيب يعني استوى تفهمها إيش؟ فحرفوا الكلم من حيث إيش؟ لفظه؟ لا، من حيث معنى. كلا الأمرين يقال تحريف الكلم، من حرف الكلام من حيث لفظه أو من حرف الكلام من حيث معناه. طيب أيهما أشد في الجريمة؟ من حرف الكلمة من حيث لفظه، يعني شال كلمة استوى، مثل ما يعني فعل بشر المريسي لما يعني كان يعني في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، شال السميع البصير وحط العزيز الحكيم. اي وحكها يا شيخ، موسى محيت من على جدار الكعبة وكتبت هكذا العزيز الحكيم، وكتبها في كل مكان. هذا حرف الكلمة ايش؟ من حيث لفظه. هذا إمام من أئمة المعتزلة في المرحلة الثانية، في الطور الثاني. فلما جاء العامة كلها ما مثل ما قلنا يعني غلوا في إظهار تعطيلهم، فالناس رفضته ولفضته وفارقت منهجهم وطريقتهم، فجاءوا الأشاعرة قالوا لا مشايخ أخطأوا، المفروض أن يكون في سياسة، خل الكلمة كما هي وتعال نغير إيش يعني لعبتك، وين تكون في المعاني، اللعبة في المعاني. طبعا كلها يقال أنا حرف الكلمة عن مواضعه يعني معانيه، فأيهما أقول أشد، تحريف الكلم عن مواضعه بتحريف الألفاظ وتغيير الكلمات، أم إبقاء الكلمات على ما هي وتحريف المعاني كما هو منهج الأشاعرة ومنهج المعطلة اليوم، منهج اليهود لا تغيير اللفظ كله، منهج الأشاعرة لا أبقى اللفظ كما هو ويقرأ كما هو، لكن ميدانك وين في المعاني، أيهما أشد؟ سؤال، نسأل ولا اللي يرفع ايده بس؟ تفضل يا شيخ، تفضل. ايه ها؟ اللي يحرف المعنى اشد؟ طيب ليش؟ هذا شال الكلمة وهذه اللفظة من كلام الله، شالها وجاب كلمة من عنده ولا لا؟ يقولون مشايخنا أن تحريف الكلم من حيث تحريف الألفاظ أشد من حيث صورتها جرأة، لكن تحريف إبقاء اللفظ كما هو وتحريفه من حيث المعنى أشد من حيث المقاصد والنيات، النية في الداخل خبيثة، الباطن خبيث. ليه؟ لأن هذاك غير اللفظ، لما؟ وش هدفه من تغيير الألفاظ؟ تغيير المعاني، لكن لما غير اللفظ أمره واضح جدا، الناس تحذر. يعني مثل اللي يجيك ببدعة ورافع ايش راية أهل البدع، واضح جدا لابس ثوب البدعة وجاي ما يلبس عليه، بخلاف ذاك اللي يقول لك لا احنا معاك الألفاظ كما هي، لكن يروح يعبث بايش؟ فالوسيلة يعني تغيير اللفظ وسيلة، والوصول إلى تغيير المعنى ها هي الغاية، فهم في الغاية على اتفاق، ولكن تلبيس الثاني أعظم من الأول، كونه يعني تلبيسه ينطلي على المرج. احنا نقول احنا نقرأ معاك الرحمن على العرش استوى، هذا احنا نقرأها واحنا نرددها ونصلي فيها، ما يمكن نصلي في ان نقول الرحمن على العرش استوى، فاحنا معانا، لكن هذا المعاني شيء ثاني. فالشاهد هذا اخبث من حيث المقاصد ومن حيث يعني عظم تلبيس وتلبس امره، يعني وادعاء انه على المذهب وعلى السنه وعلى كذا، واغواء العامه يغوي العامه. لذلك سبحان الله شوف يعني في المرحله الاولى تاريخهم قصير، في المرحلة الثانية تاريخهم أيضا قصير، لكن أصحاب المرحلة الثالثة ها من منتصف القرن يعني الثالث الهجري وعلى أواخر الثالث أوائل الرابع إلى يومنا هذا، بل يتبجحون الآن ومذهبهم هو الحق وهو السنة وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زينوا فيه وعدلوا فيه شيئا يسيرا. هذا المذهب استطاع أن يبقى ويصمد مع يعني مذهب أهل السنة والجماعة، فلا شك أن التعطيل الثاني أو تحريف الكلم عن مواضعه بالاعتبار الثاني يعني من حيث خطره ومن حيث نتائجه ومن حيث ضرره ومن حيث النية والباطن أسوأ بكثير جدا من هذاك، منهج غلط قام وغير إيش. لذلك أنا بشر الإدريسي لما غير وطلب المصاحف مع المعتصم أصبحه الله في زمانه أنه لا تؤتى بالمصاحف، ما كان في مصاحف إلا خمس في الدنيا، أرسلوا مصحفا إلى كل بلد في العراق في مصر في اليمن في الحجاز هكذا، فقال جيبوا المصاحف حتى نغيرها. فقيل له ها هب، وقال له رأي كل واحد يعني بسيط جدا، قال له هب أنك غيرت يعني هذه الآية من المصاحف الخمس، أن لك أن تحكها يعني تغيرها من صدور أطفال المسلمين، مو الكبار اللي حافظين، لأن هذا القرآن أصلاً يؤخذ بماذا؟ بالتلقي، بالمشافهة، هكذا كان قديماً. اليوم صح الاعتماد على المطبوع، لكن قديماً كانت المسألة كلها بالمشافهة. قالوا كل أطفال المسلمين في المشرق والمغرب حافظينها، ليس كمثله شيء، وهو السميع وحده في عينك اليمنى والبصير في عينك اليسرى، أن لك أن تحكها من صدور أطفال المسلمين. فاغتم غماً عظيماً، ما يعني ايش نعمل؟ فتركها، لكن بقيت اللي على جدار الكعبه الى ان جاء يعني زمن المتوكل واعادوها كما هي في المصاحف قبحهم الله. فالشاهد اقول يعني لا شك اثرهم خبيث وضررهم اعظم وتسترهم يعني اكثر، لذلك من هذا الباب ومن هذه الاعتبارات لا شك تحريف الكلم بالاعتبار الثاني اشد من تحريف الكلم بالاعتبار الأول. فاضح نفسه، الأول فاضح نفسه، أي إنسان حافظ المصحف فوراً يعرف لا هذه غلط مطبوعة، خطأ مطبعي. لذلك اليوم الحجة فيما يحفظه الناس والحفاظ، لا الحجة فيما تطبعها المطابع، أخطاء المطابع تعاهد، والحجة وين؟ في الحفاظ، ولا شك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: ويحرفون الكلم عن مواضعه تشبها باليهود، ينكرون ان لله علما، يزعمون انهم يقولون ان الله هو العالم، ينكرون ان لله علما مضافا اليه من صفات الذات. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، فخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا، فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم.
ما انكر يعني ما انكر هذا الانكار العام الا المعتزله قبحهم الله. نعم انه عالم بذاته، يعني يقولون ان نقول عالم لكن ليس عالما بعلم وانما عالم بذاته. نعم
فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالاشياء كلها، أله علم أم لا؟ فإن قال: الله يعلم السر والنجوى وأخفى وهو بكل شيء عليم.
من يعلم السر ويعلم النجوى، السر يعني ما يكون بين المرء ونفسه، والنجوى ما يكون بينه وبين يعني الآحاد، وأخفى من ذلك أيضا يعلمه تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم
وهو بكل شيء عليم. قيل له: من هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم؟ أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
الذي عندنا الذين الشاهد إثبات العلم كما ذكرنا، يعني ما تحتاج لأن الأشاعرة يعني يتفقون، والعلم من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، ومنها وأصلها العالم والعليم، من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وصفة العلم نثبتها صفة ذاتية لله عز وجل على الإطلاق. ويكفي فيها ما ذكره أهل العلم، يقررون هذا العلم أنه عام كما ذكر ربنا عز وجل، فهو جل وعلا يعلم ما كان ويعلم ما يكون. بل زادوا عبارة دقيقة جدا قالوا ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. مرادهم أنه حتى الأمور اللي هي الآن جاءنا بها الخبر أنها ما تكون وأنها مستحيلة وأنها من الممتنعات، لو قدر الله أن تكون علم الله تبارك وتعالى كيفية وتفصيل كينونتها ووقوعها. وهذه يستدلون عليها لأن الله عز وجل ذكر علم الغيب وذكر علم ما في الصدور وذكر ما ترك شيئا سبحانه وتعالى إلا وذكره، بل وذكر أيضا أنه سبحانه وتعالى كما أخبر عندما ذكره الكفار يعني أرادوا أو في يعني قولهم يوم القيامة يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا، فأخبر الله عز وجل أنهم ولو ردوا لعادوا لي. سبحان الله، هذا ما يمكن يكون، لكن الله أخبر أنه لو كان لا رجعوا إلى ما كانوا عليه في حياتهم الدنيا الأولى. فهذا لا شك هو يعني مراد السنة والجماعة أن علم الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا يعجب عنه مثقال ذرة يعني في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. لذلك بوب الإمام الجليل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وأن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلم. طبعا كل هذه إشارة إلى نصوص جاءت وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم إليه يرد علم الساعة. ثم قال رحمه الله الترجمة قال يحيى الفراء النحوي لغوي لغوي الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. وذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحديث وهذا النص لأنه طبعا جاء مفصلا، ومثل ما يذكرون الإمام ابن خزيمة ما ذكر شيئا من الأحاديث. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. طبعا هذه الإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل وعنده مفاتح، في الآية مفاتح، في الحديث مفاتيح، والباب واحد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. وهذه ذكر أهل العلم أنها إشارة، لأنه المفاتح والمفاتيح المفتاح والمفتاح والمفتح هو المكان الذي يوضع فيه المفتاح، فالباب واحد، فمعناها المبدأ، معناها يعني ابتداء الأمر وليس انتهاؤه. أما انتهاؤه فعلمه عند الله عز وجل، بل ولا حد له كما قال أهل العلم في هذه التفاصيل. لكن هذه الخمس التي أشارت إليها الآية وخصها نبينا صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخمس تعم جميع أبواب العلوم التي يعلمها ربنا عز وجل، وهذه مفاتحها أو مفاتيحها. المفتاح المكان اللي تحط فيه المفتاح لما تروح البيت الآن، والمفتاح هو الذي تضعه في هذا المكان. طبعا اذا فتحته هل هذا هو العلم كله؟ او هل غايتك انك بس تحط المفتاح وتفتح الباب؟ ولا تدخل ما وراء هذا الباب المكان الرحب والبيت والغرف وما فيه؟ طبعا هذا هكذا. فهذه اشاره الى يعني مبدأها وليس منتهاها. يقولون لا يعلم ما تغيظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، هذه إشارة إلى يعني الذين يخلوهم الله تبارك وتعالى في الأرحام ومآلهم وهواجسهم وخواطرهم وأفعالهم وأقوالهم على التفصيل. لأن بعض الناس جاء قال يا شيخ اليوم الأجهزة تبين فعلا يعني نلمس هذا، يروحون يعني عند الدكتور وعند الطبيب وعندهم آلات يقولوا لا اللي في الرحم يعني ذكر، أو المسألة ما تقف عند الذكر أو كونه ذكر أو أنثى، هذه يعني ليس هذا هو العلم الذي اختص الله تبارك وتعالى به، هذا ما افتح يعني كونه ذكر أو أنثى هذا شيء بسيط، لكن خلي أجهزتهم تعرف ما سيفعل، ما سيقول، هواجسه، خواطره، مآله، عاقبته، حياته الأخرى، كل هذه التفاصيل علم، هذه إشارة أنه سبحانه وتعالى يعلم ما تبيض الأرحام، أو إشارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم ما تبيض الأرحام من الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ما في غد إلا الله، هذا باب آخر ونوع آخر من أنواع العلوم، إشارة إلى يعني علم التاريخ والحوادث والوقائع التي تكون في الدنيا في المستقبل، هذه إشارة إليها. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، هذا الحديث، هذه الثالثة، هذه فيها علم العوالم العلوية كلها من أمطار وأرزاق وعقاب وعذاب وكوارث، تلك الأمور التي تنزل من فوق إلى تحت أو إلى من هم في الأسفل وهم خلق الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يقولون لأنه يموت ثم ما بعد الموت، الموت هذا هو المفتاح والمفتاح، لكن أيضا الله عز وجل مو بس يعلم في أي أرض تموت وإنما ما سيكون حاله بعد الموت، يعني الحياة البرزخية كلها، العوالم السفلية، البرزخ وما فيه من نعيم وعذاب، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، وليس لأحد طريق إلى معرفة شيء منها. ثم قال ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وهذه معناها يعني العوالم أو باب العوالم الأخروية من الساعة، قيام الناس من القبور ومن البعث والنشور والحساب والجزاء والموقف والميزان والأعمال والصحف، وثم بعد ذلك الجنة والنار وما في الجنة وما في، كل ذلك علمه عند الله تبارك وتعالى، وليس لأحد شيء منها بحال من الأحوال. وأيضا أشار العلماء في هذه الآية العظيمة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، حتى لا تتشكك بالذين يزعمون، يقول لك والله نعرف المطر، كانوا يخبرون أنه بعد أيام راح يجي المطر، المسألة مو في المطر، ما هو هذا المطر، ما يأتي بهذا المطر من خير أو شر، كوارث، كل يعني هذا مفتح، هذا مفتح قد يصل إلى يعني مفتحه، لكن ما وراء المفتاح، ما وراء الباب لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يقول العلماء، شوف الآية كيف، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. قال هذا السياق يعني كون جاء وعنده مفاتح، الأصل أنه دائما المبتدأ يكون قبله، هذه درسنا كله، الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، دائما المبتدأ قبل وبعدين، لذلك دائما يقولون الخبر يتبع المبتدأ، المبتدأ إذا كان مرفوعا الخبر جاء مرفوعا، المبتدأ نصب الخبر وهكذا. لا، هنا الله عز وجل في الآية قدم الخبر على المبتدأ، يعني الأصل في الآية مفاتيح الغيب عنده، مفاتيح الغيب عنده سبحانه وتعالى، لكن قدم الخبر على المبتدأ، يقولون هذا السياق وهذا الأسلوب في لغة العرب، وهذا يفيد معنى ما يمكن يتقدم الخبر على المبتدأ إلا لنكتة، معنى مقصود، وإلا في الأصل مثل ما قلنا في كلام العرب المبتدأ ثم الخبر، لكن كون قدم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص، أي أن هذه من خصائص الله تبارك وتعالى، يعني عنده ليس عند غيره. لكن لو كان مفاتح الغيب عنده لغة ما في مانع أن تكون عنده عز وجل وعند غيره. واضحة؟ ثم شوف أكدها ربنا عز وجل بقوله لا يعلمها إلا هو. فيقول في هذه الآية، يعني يبين ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو، أن هذه المفاتح وهذه العلوم من خصائصه عز وجل لا يشركه فيها أحد أبدا بطريقين في نفس الآية. الطريق الأول تقديم الخبر على المبتدأ، والثاني الوسيلة الثانية النفي والإثبات. لا يعلمها نفاها عن غيره ثم إيش أثبتها، وهذه أيضا تفيد الاختصاص، هذه أيضا تفيد الاختصاص لا شك. الله عز وجل يعني نثبته صفة العلم صفة. وشوف عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والأحاديث كثيرة جدا، يعني علم الله تبارك وتعالى، علم الله تبارك وتعالى. شوف حديث جابر المعروف المشهور في الصحيح، كان يعلمنا الاستخارة في الأمر كله. الاستخارة ما هي؟ مدار الاستخارة كلها على علم الله تبارك وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ثم إيش؟ ثم بعد ذلك يقول فاللهم إن كنت تعلم. لكن أنا استخرتك لماذا؟ بماذا؟ بالعلم الذي، إذا العلم شيء وهو سبحانه وتعالى شيء، فهذه صفة من صفات ذاته واضحة جلية جدا، كما قال رحمه الله في حواره الأخير مع هؤلاء المعضلة أو المؤولة. ثم قال وتعلم، يعني فاللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، تعلم أن هذا الأمر الذي يريده ويستخدمه بسببه خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجل، أو إن كنت تعلم أنه شر. فالمسألة مدار كله على ماذا؟ إثبات علم الله تبارك وتعالى. أنا ما نعرف الذين يعطلون يعني هذا الصفة كيف يستخيرون وبما يستخيرون وما مرادهم من الاستخارة. لا شك أبواب كثيرة ذكرها العلماء، لكن بما ذكره وذكرناه يعني نكتفي. فنثبت لله تبارك وتعالى صفة العلم وأنها من صفات ذاته كما ذكر أهل العلم، وبل من لوازم ذاته ومن لوازم نفسه المقدسة تبارك وتعالى. وأما براهين العلم فواضحة جلية في خلقه بل وفي شرعه أيضا. والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر. قالوا له ليش؟ قال لأنه يزعم أن الله لم يكن عالما حتى خلق العلم، لأن الخالق جاء قبل المخلوقات فهو خلق سبحانه وتعالى. فماذا كان ربنا عز وجل وعلى ماذا كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق العلم؟ هذه تكفي. ولكن سبحان الله البدعة إذا طمست تطمس، وإذا يعني رانت فلا شك أنها تغطي يعني هذه الأمور وتحجب يعني الخلق عن الحق. نعم، نقرأ الباب اللي بعده يا شيخ.
قال رحمه الله: باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم.
فنفى عنه أذاك إذا أهلك الله ما قد مضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله من فناء لا لبقاء. جل ربنا عن أن يملك شيئا منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتغامة واليمن والعراق والشام والمصر.
هذا يدل على كثرة ايش؟
ها؟
شيوخه وترحاله في طلب العلم رحمه الله. نعم،
مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه.
هذا الإثبات، هذه القاعدة العظيمة المشكلية في تقرير وإثبات أسماء الله تبارك وتعالى. نعم،
أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالق.
هذا إيش؟ التنزيه، الإثبات ثم التنزيه. نعم،
من غير
يعني هذا الذي يثبته الإثبات مو يعني ما هو متروك لك ولا يجتهد فيه، وإنما إثبات يقوم على التنزيه للباري تبارك وتعالى. وهذه هي القاعدة العظيمة الجليلة. بعض أهل العلم يقدم التنزيه ويثني بالإثبات، وبعضهم يقدم الإثبات ويثني بالتنزيه. اللي قدموا التنزيه مرادهم أنه قبل دخولك في باب الإثبات وباب دراسة الأسماء والصفات تملأ قلبك تنزيها للباري عز وجل عن مشابهة المخلوقين. إذا شفت نفسك لا، القلب ما هو مطمئن أنه في مفارقة عظيمة جدا بين الخالق والمخلوق ونفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، لا تدخل في دراسة الأسماء والصفات. ارجع وأكد وكرر إلى أن تجد قلبك مطمئنا على باب التنزيه. بعدها جيب الأسماء وجيب الصفات، لأن ما دام التنزيه قام في القلب ما نخاف من أي صفة من الصفات تذكر في الكتاب والسنة ولا الأسماء أيضا، وإن كان المخلوق متصفا بها من حيث لفظها أو يعني يسمى به من حيث لفظه. أما إذا ما في تنزيه أو التنزيه ما هو على درجة الطمأنينة والقوة، كل ما تجيك صفة تروح وين؟ مثلهم تماما. ايش تفكر؟ يد تروح ايش؟ لا، هذه مصيبة. في فرق، ما لا تنظر إلى يدك عندما تقول ايش يد الله تبارك وتعالى. فرق عظيم، بوم شاسع بين الخالق وبين، هذا هو التنزيه. يعني يمتلئ القلب طمأنينة إلى المفارقة العظيمة وعدم المماثلة وعدم المقاربة بين الخالق وبين. بعدها جيب أي صفة من الصفات، ما عندك إشكال، تجد الصفة تمر على قلبك وأنت مطمئن في إثباتها ولا تتردد في إثباتها لله بحجة أنها ثبتت أو ثبت لفظها لمن؟ من شتان، بين الخالق وبين المخلوق. لذلك يقدمون التنزيه على أنه الإثبات، لا شك الإثبات هو الأصل، الأصل في باب الأسماء والصفات إثبات بات، لكن يقول لك الإثبات تبدأ فيه لا، يعني الشيء العظيم الشيء المهم جدا يعني يقدم لها بمقدمة تمهيل وبعدين يجيب لك إياها. مثلا الآن إذا بغديك شو يسوي لك؟ يحط لك مقبلات ليه؟ عشان بعدين تاكل منظور، وبعدين إذا انتهيت يجيب لك إيش؟ المتأخرات، الحلاوة. الشاهد يقولون الإثبات هو الأصل، لكن قبل الإثبات يجب أن نؤكد على التنزيه، وبعد الإثبات نؤكد على عدم الاسترسال وعدم يعني إطلاق العنان لهذا العقل أن يحلق. وهذه طبعا هي اللي فتحت باب الوسوسة وتفتح باب الوسوسة. أثبت ثم لا تترك لهذا العقل يعني حبل الأفكار، وأنه نعم أثبتنا الصفة، لكن شلون الصفة وكيف الصفة وكيف هذه الصفة تجتمع مع هذه كلها. اقطع. إذا ما عندك القطع أيضا الإثبات في خطر، فالإثبات في خطر إلا بالمقدمة، والإثبات بعد الإثبات في خطر إلا بإيش؟ بقطع حبل الأفكار وإطلاق العنان من العقل والتفكير والمقارنات والمقابلات العقلية وغيرها. لذلك اللي قدم الإثبات على أنه الأصل، واللي قدم التنزيه على أنه مثل التطعيم. أنت إذا بتروح مكان في أوبئة فتطعمك قبل تروح، وبعد ما تيجي أيضا نفحصك، وبعد ما يعطيك إيش؟ الآن في الأيام الأخيرة السنوات الأخيرة في الحج يعطونا إبرة قبل الذهاب، ويعطونا حبتين في المطار قبل الدخول إلى الكويت، قبل وبعد. هذا كله حفاظ على الصحة، حفاظا على صحتك، في شيء قبل وفي شيء واحنا حفاظا على عقيده الاثبات التنزيه قبل قطع الاطماع وقطع حبل الافكار بعد، حتى تسلم في باب الاثبات الذي هو عليه المدار كما امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام. نعم.
نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بقلوبنا من غير ان نشبه وجه خالقنا بوجه احد من المخلوقين. عز ربنا عن ان يشبه،
يعني اثبات قائم على التنزيه. اثبات قائم على التنزيه. نعم.
عز ربنا ان يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقاله المعطلين، وعز ان يكون عدما كما قاله المبطلون، لان ما لا صفه له عدما. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف
طبعا هذه الصفه ينكرها ايش؟ الفريق كله باقسامه. نعم.
تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ذكره في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه، إلى قوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى.
لا شك في يعني ما ذكره في مبدأ الباب، وهو ذكر النصوص الشرعية والتقريرات السلفية، ثم عضدها بعد ذلك بما جاء في الآثار والأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام على ما هو الأصل كما ذكرنا. والعلة فرق عظيم جدا كما لأن هذه كل المعطلة وكل الجهمية والمعطلة مثل ما قلنا اسم عام يشمل الفرق الثلاث، وكذلك الجهمية اسم عام يشمل، لأنه كلها على الأصل اللي هو الجهم ابن صفوان قبحه الله. فالشاهد يقول فيما ذكره لا شك الكفاية والغمية، ويعني تعليق بسيط على ما ذكر حتى يتنبه طالب العلم. بدأ رحمه الله بقوله: ويبقى، طبعا كل من عليه آثام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه لا شك مما اتفق السلف عليها أنها من نصوص الصفات، ولكن في من حيث التفسير فسروها على معنيين كلها من السلف. المعنى الأول أن كل مخلوق هالك إلا هو سبحانه وتعالى، إلا وجه الله. والوجه يعبر به ويكنى به. ليش يقول بيض الله وجهك؟ ها؟ وأنقذ الله وجهك من النار، وسلم وعسى الله يسلم وجهك، لماذا؟ هل يريد بس وجهك؟ ولا يريد ذاتك كلها؟ طبعا المراد الذات كلها، فيعبر ويكنى بالوجه عن الذات. وهذا معروف اسلوب من اساليب العرب، ان يعني يذكر البعض ويراد الكل، اطلاق البعض واراده الكل، وهذا اسلوب، لكن بشرط ان يكون هذا البعض الذي ذكر ان يكون البعض هذا ذا اهميه في ذلك الكل، في ذلك الكل. نعم. يعني ما يصلح تتكني عن واحد يقول جاء فلان يعني، او مثلا فلان يعني بابهام يده او ابهام رجله، لا، ابهام الرجل ما هي شيء بالنسبه لبقيه الاعضاء والاجزاء، لكن الوجه هو الاصل ولا شك. فهذا معنى. والمعنى الثاني: كل عمل هالك مردود لا يقبل لا يثمر لا يفيد صاحبه الا ما اريد به وجه رجاء الطاعة ورجاء الأجر من الله تبارك وتعالى. ولا شك الآية تطابق الترجمة على كلا المعنيين، على كلا المعنيين، يعني فعلته لوجه الله، فعلته لذات الله، الوجه ها يكنى بها عن الذهب، سواء في العمل الذي عملت او فسرتها بان كل مخلوق هالك الا وجه الله، اي الا ذات الله تبارك وتعالى، وهذه ما تقال الا فيما كان له وجه، يعني لا تقال في الكل الا اذا كان ذلك الكل له وجه، اما اللي ما عنده وجه ولا ظهر ولا بطن ما يقال فيه، يعني هذا من باب هذا الاطلاق. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله قوله كل شيء هالك الا وجهه، وهذه نعم هذه محل نظر، ويعني ربما تحتاج وقفه واحنا نخاف من التاخير نشرحها، ولعلنا اذا ما في وقت بعدين نرجع الاحاديث الى الدرس القادم ان شاء الله نمر عليها مرور، لان الاحاديث يعني امرها سهل نقرر المساله، لكن هذه الايه فيها اشكال عظيم جدا، واحنا نخاف يعني يجيك واحد من المبتدعه هؤلاء لانهم تعلموا بها كثيرا ما لا يكادون يعني ها يعني يرون ما يقرر به مذهبهم الا تعلقوا به تعلقا عظيما. كما ذكر الله عز وجل انه النصوص الحمد لله فيها المحكم وفيها والذي انزل منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر، لكن فاما الذين في قلوبهم زائر فيتبعون هؤلاء يا شيخ تعلقوا بهذه تعلقا يعني يعجب الانسان. طيب خل هذه تعال شوف الايات الاخرى هن، لكن ف يعني نستعين الله عز وجل على يعني هذه الوقفه عندها على تعليق مشايخنا قديما وحديثا. كل شيء هالك الا وجهه، قالوا طبعا السلف لهم فيها تفسير، التفسير الاول على أنها وجه الله تبارك وتعالى، يعني ينظرون نظروا إلى الآية ونظروا إلى كلمة وجه إلا وجهه وجه الله تبارك وتعالى من حيث لفظه من حيث لفظه، وأظن احنا ذكرنا قديما أن الأصل عندنا أن ننظر إلى الألفاظ باعتبار
السياق
السياق وقلنا القاعدة عند السلف إجراء النصوص على ظاهرها، أحسن احفظوا هذا جيدا، إجراء النصوص هذا تطبيق سبحان الله جاء في وقته يعني. فبعضهم نظر إلى الآية من حيث اللفظ فقال إثبات الوجه، فيجيبها في باب ايش؟ نصوص الصفات، على أنها آية من آيات الصفات، يقول لك فيها ذكر الوجه لله عز وجل. وبعضهم نظر كلهم سلف، هؤلاء من السلف وهؤلاء من السلف، بعضهم قال لا احنا ننظر الى الايه باعتبار النص والسياق، فاذا جيت تشوف النص والسياق لا الكلمه ما لها علاقه والسياق ما له علاقه بايش؟ بصفه الوجه لله تبارك وتعالى. ما هي الايه؟ الايه ولا تدع مع الله الها اخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم، يعني فيما قلت وفيما فعلت وفيما دعوت وإليه ترجع. فقالوا إذا نظرنا إلى السياق وبحسب يعني سبب نزولها الآية لا تتطابق مع الترجمة، واضح الكلام؟ لكن اللي يطرح مسألة السياق يقول والله فيها وجه، وما دام فيها الوجه وجه الله عز وجل والإضافة إلى الله إذا نثبت ونجعلها من آيات الصفات. فمنهم من جعلها من آيات الصفات، ومنهم من قرر أنها ليست من آيات الصفات، وهذه لعل فيها التأكيد، أظن على معنى قلنا في الدرس السابق في أحد منكم سأل عن الهرولة أو كذا، أظن هكذا نعم. أيضا قلنا أن بعض البعض يعتبرها من أحاديث الصفات والبعض الآخر يقول لا هذه ليست من أحاديث، فالشاهد أن كل القولين من أقوال السلف. من نظر إلى السياق ها قال ليست من نصوص الصفات، ومن نظر إلى اللفظ والإضافة المضاف والمضاف إليه دون اعتبار السياق قال له من نصوص